بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه الرسالة الأولى من رسائل هذه الدورة العلمية 76 والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر ربيع الأول لعام 1435 بعنوان العلامة المتفنن الأثري الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي، وهي بعنوان هذه الرسالة الأولى بعنوان مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي نشر على منابر الكائنات أعلام التوحيد ونكث رايات أهل الشرك والتنديد، وهذا سيبقى إلى آخر الزمان، فمهما علت رايات الشرك فيها منكسة يدحضها نور التوحيد وأئمة الدين في كل عصر لسان حالهم. قول الله تبارك وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهم ينخسون كل راية ترفع من رايات الشرك مهما اتخذت صورا وأشكالا من محبة الصالحين ومن محبة آل البيت، فإن الله سبحانه وتعالى يقيض من يخرج ويميز ويبين ويحذر وينكس هذه الرايات، وهذا ملاحظ موجود ولله الحمد والمنة. كم كانت رايات الصوفية عالية وموجودة ومنتشرة ومشهورة، لكن الله سبحانه وتعالى نكسها فلم تعد لهم راية ترفع الآن في بقاع الأرض إلا القليل، ونكس رايات أهل الشرك والتنديد وقصم بشدة بطشه كل جبار عنيد، ويد بنصره وتأييده من أفرده بالتوحيد. فكل داعية إلى التوحيد فهو مؤيد منصور، كل داعية إلى التوحيد وإلى السنة فهو مؤيد منصور ولله الحمد والمن، لأن الله عز وجل ينصر أولياءه ويخذل أعداءه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، قال: وفي هذه النصرة نصيب لكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فالخطاب وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ينال من هذه النصرة من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على طريقه في نصرة دينه وإعلاء كلمته وإعلاء سنته، فإن الله عز وجل يجعل له نصيبا من النصرة. فكل داعية سنة منصور، وكل داعية حق مدافع عنه من الله عز وجل. وسقى قلوبهم بوابل الكتاب وطل السنة. الله أكبر. سقى قلوب أوليائه بوابل الكتاب وطل السنة، فأثمرت المعتقد الخالص والقول السديد. هكذا أحيا الله قلوب أوليائه بهذا التوحيد الذي هو وابل وطل، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويصل ويقطع، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وما ربك بظلام للعبيد. فهو إن وفق فذاك محض فضله سبحانه وتعالى، وإن خذل فذاك محض عدله سبحانه. فإياك أن تقول: لما فعل كذا، فربك ليس بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله لذة النظر إلى وجهه في يوم مزيد. اللهم أمين. الذي هو أعظم النعيم كما جاء عند مسلم. فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أعطي أهله الجنة نعيما أعظم ولا أجل من النظر إلى وجه الله الكريم، وهو الذي ينكره أهل الأهواء والبدع، فإنهم لا يرون وصف الله عز وجل بهذه الصفة، لا يرون له وجها، إنما المراد بالوجه الذات. فحري بهؤلاء أن يحرموا من هذه اللذة العظيمة، وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم، لأنهم ماتوا هم لا يعتقدون أن لله وجها، فكيف يتنعمون بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه، فليثبت الله عز وجل وجها يليق بجلاله. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المحصي المبدئ المعيد الفعال لما يريد، تعالى عن أن يكون له شريك في الملك أو ولي من الذل أو صاحبة أو ولد أو والد أو كفء أو نديد، كما قال سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، سيد الخلق وخاتم الرسل الكرام العبيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين جردوا سيوف الحق لإزهاق كل باطل وإرغام كل كفار عنيد. فرضي الله عن الصحب الكرام الذين حملوا لواء السنة ونشروها في البلدان بمهج نفوسهم وفلذات أكبادهم وواثر أموالهم، فلم يدخروا شيئا في نصرة الشريعة، لا بمال ولا بنفس ولا بلسان ولا بولد ولا بشيء، وإنما قضوا حياتهم مجاهدين في سبيل الله، فأعلى الله سبحانه وتعالى بهم كلمته، ونصر الله عز وجل بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. طيب، نقيم الصلاة ونقيم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة حافظ حكمي: أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله رحمكم الله، واعلموا أنكم لم تخلقوا عبثا ولا سدى، بل والله خلقكم لأمر عظيم وخطب جسيم بينه في محكم تنزيله، وهو الحكيم في خلقه وشرعه الصادق وهو الحكيم في خلقه وشرعه الصادق في قيله، ومن أصدق من الله قيلا وأبيا دليلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لهذه الغاية العظيمة وهذا الأمر الجليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الغاية الجليلة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه وتعالى هي التي من أجلها خلق الله الخليقة. ما خلقك الله لتعبث وتلعب وتلهو، وإنما خلقك الله لأمر عظيم وهو القيام بعبوديته عز وجل. ولهذا إذا انحرف الإنسان عن عبودية الله فلا قيمة له ولا قدر له ولا فرق بينه وبين الأنعام والبهائم، كما قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين أعرضوا عن عبادته وعبوديته وطاعته، فقال: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فأخبرنا تعالى أنه ما خلقنا إلا لعبادته، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا تعريف شيخ الإسلام الذي تلقته الأمة بالقبول من بعده، فهو اسم جامع، أي العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مع كمال الحب وكمال الذل له عز وجل. ومن أجله وأصل العبادة وقوامها وقوامها الذي لا قوام لها بدونه هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل ونزلت به الكتب، ومن أجله أمر بالجهاد. فلماذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ لتوحيد والأمر بعبادته. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفرض على كل فرد من الأفراد ولأجله ومن أجله أمر بالجهاد وفرض على كل فرد من الأفراد أو أمر بالجهاد وفرض على كل فرد من الأفراد هو التوحيد، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة. والجامع له كلمة خفيفة اللفظ وسعة المعنى جليلة القدر، وهي لا إله إلا الله. فجامع التوحيد في كلمة لا إله إلا الله. كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، فهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه، وبقية الأركان والفرائض متفرعة عنها متشعبة منها مكملات لها مقيدة بالتزام معناها. إذن كل الدين إنما هو قائم على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. إذن لابد من عبادة. ما العبادة؟ هي جملة الأوامر ونواهي، جملة ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فانظر أعمال القلوب، وانظر أعمال الجوارح، وانظر الأقوال، كل ذلك هو الدين الذي يدخل في معنى لا إله إلا الله. ولهذا القرآن كله توحيد، والسنة كلها توحيد، فالشريعة كلها توحيد، لأنها إما داعية إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة، وإما هي لوازم مترتبة على الاعتقاد الحق للا إله إلا الله، وإما نواقض لهذه الكلمة كلمة التوحيد، فالشرك ناقض وما والاه، والمعاصي أيضا ناقض وإن كان لا يخرج من الملة، والبدع ناقض للا إله إلا الله، ومنها ما يخرج من الملة ومنها ما لا يخرج من الملة. كل هذه النواقض اللي هي النواهي إنما هي نواقض لكلمة لا إله إلا الله، إما لأصلها وإما لكمالها. فعاد الدين كله إلى الأمر والنهي، فالأمر أمر بالتوحيد ولازمه، والنهي نهي عن الشرك وما والاه وما يكون ناقضا لهذه الكلمة. لهذا كانت كلمة التقوى وكانت الكلمة الطيبة. قال: وبقية الأركان والفرائض متفرعة عنها متشعبة منها مكملات لها مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها، فهي العروة الوثقى التي قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهي العهد الذي ذكر الله تعالى في قوله: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وهي الحسنة التي ذكرها الله عز وجل في قول: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وهي كلمة الحق التي ذكر الله في قوله: إلا من شهد بالحق هم يعلمون. فهي العروة الوثقى، وهي العهد، وهي الحسنة، وهي كلمة الحق، وهي كلمة التقوى. قالت ذكر الله تعالى في قوله التي ذكر الله في قوله: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. وهي المثل الأعلى الذي ذكر الله في قوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهي الحسنى التي ذكر الله عز وجل في قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. وهي القول الثابت الذي قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآيات وعنها يسأل الله الرسل وأممهم، حيث يقول تعالى: فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. إذن هي جماع الدين وخلاصة المطلوب. ولهذا لا يدخل الجنة إلا من حققها، لا يدخل الجنة إلا من حققها. ومن ترك كلمة التوحيد وعمل بناقضها من الشرك الأكبر وما والاه فإنه لا يخرج من النار أبدا الأبدين ولا ظهر الظاهرين، ولو كان من المصلين ولو كان من المتصدقين ولو كان من الصائمين فإنه لا ينفع مع الشرك طاعة، لا ينفع مع الشرك طاعة. فمن مات على التعلق مثلا بالصالحين والأنبياء والملائكة، من مات على ذلك خلد في النار ولا يخرج منها أبدا. قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فيقول الرسل: ماذا أجبتم؟ ويقول الأمم: ماذا أجبتم المرسلين؟ وفي الحديث: لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، ولكنها قد قيلت بقيود ثقال هي أثقل على من أضله الله من الجبال، وأشق عليه حملا من السلاسل والأغلال. أما من وفقه الله وهذا ويسر له سبل النجاة وجعلها وهو تبعا لما جاء به رسوله ومصطفاه، فهي أسهل عليه وألذ لديه من العذب الزلال. يبقى كلمة التوحيد لا تنجي إلا بمعرفة المعنى والمقتضى واللازم. ولهذا يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، فيقول: فليس التلفظ بها وحده يعني منجيا، بل ولا معرفة معناها، بل ولا الدعوة إليها، إلا أن ينضاف إلى ذلك البراءة مما يناقضها. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرمه الله على النار. فإذا ليس القول فقط وليس معرفة المعنى وليس الدعوة إلى ذلك، بل لابد من التبرؤ مما يناقضه. من قال لا إله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. متى يحرم المال والدم يا أخوان؟ متى تكون معصوما بكلمة لا إله إلا الله؟ إذا قلتها وامتنعت عن ناقضها وحرم بما يعبد من دون الله وكفر بما يعبد من دون الله. إنما إذا كان يعبد الله ويعبد بدويا، إذا كان يعبد الله ويتعلق بحسين، إن كان يعبد الله ويعبد زينبا، يبقى هذا ليس عبدا لله عز وجل، لأنه أتى بناقض عظيم لكلمة التوحيد. يبقى لابد أن يقولها وأن يكفر بما يضادها. ولهذا جاءت القيود الثقال التي سيذكرها الشيخ الآن، وهي شروط كلمة التوحيد، شروط لا إله إلا الله. ولهذا يا أخواني نجد النصوص كلها في كلمة التوحيد نصوص مقيدة، وما جاء مطلقا منها فهو محمول على المقيد. ليس فقط من قال إله الله دخل الجنة ويكتفى بذلك بمجرد اللفظ، إنما لابد أن ينظر إلى القيود الثقال، مخلصا من خالصا من قلبه، مستيقنا بها قلبه، عالما بها، عاملا غير شاك فيهما، ثم لم يرتابوا، كونوا مع الصادقين. لابد الإنسان أن يأتي بهذه الشروط، وإلا لا فائدة فيها. ولو علم المشركون أن هذه الكلمة كلفظ تنجي مع البقاء على ما هم عليه لقالوها وراحوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أنت ماذا تريد؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ونحن نعبده، بل لا إله إلا الله ونحن نعبد منات، لا إله إلا الله ونحن نعبد العزة. لكنهم يعلمون إيه يا أخواني؟ يعلمون أن كلمة توحيد لا إله إلا الله لازمها تحطيم الأصنام. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذا قيل لهم لا إله إلا الله قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يبقى هم عالموا أن مقتضى كلمة التوحيد ترك الآلهة التي هم عليها. إنما اليوم قد يقولها الكثير من المسلمين ومع ذلك يعبدون آلهة من دون الله، يعبدون أولياء صالحين ويعبدون أنبياء مرسلين ويعبدون ملائكة مقربين يرجون عندهم ما يرجون عند الله سبحانه وتعالى. ما تنفعهم لا إله إلا الله، لا تنفعهم، لا تنفع لا إله إلا الله إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بعمل سديد، إلا من أتى الله عز وجل بالتوحيد. ولهذا مسيلمة الكذاب كان يقول لا إله إلا الله، لكن ما نفعته لا إله إلا الله. والعبيديون بنو عبد القداح كانوا يقول لا إله إلا الله، ولكن ما نفعتهم لا إله إلا الله. والمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله، لكن ما نفعتهم لا إله إلا الله. واليهود والنصارى يقولون لا إله إلا الله، لكن ما نفعتهم لا إله إلا الله. ليس كل من قال لا إله إلا الله تنفع لا إله إلا الله، لابد أن يأتي بلوازمها وأن يتجنب نواقضها. تعالوا إلى الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله وهو شرط العلم، وضده ماذا يا إخواني؟ الجهل. يبقى العلم بمعناه الذي دلت عليه وأرشدت إليه، وما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. طيب لا معبود هذه تساوي لا إله، إلا الله تساوي إلا الله، يبقى لابد أن تشتمل على نفي وإثبات، ولهذا فرقناها النفي والإثبات. النفي الموجود في لا إله نفي الألوهية عن غير الله، والإثبات الموجود في إلا الله وهو إثبات العبادة لله عز وجل، فلا يعبد سواه. فمن عبد ولم ينفي عن غيره الألوهية إذن هو مشرك، إذن هو مشرك. لا بد من الركنين، بل النفي أولا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. يبقى ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله، ولهذا لا يمكن يقولها بمعناها الصحيح من يعبد غير الله. من يقول مدد يا بدوي، نقول تعالى طلب المدد هذا ماذا؟ ها طلب المدد اللي نسميه طلب الدعاء، اللي هو الدعاء يا الله. الدعاء ده عبادة ولا عادة؟ عباد. طب العبادة هذه حق من؟ نقوله كده واحدة واحدة. ها أنت الآن الدعاء هذا عبادة ولا عادة؟ يقول عباد. نقول هذه العبادة تكون لله ولا لغير الله؟ يقول تكون لله. نقول إذا لماذا تدعو بدويا؟ فإن قال والله أنا أدعو فقط من باب الوساطة، نقول وما الفرق بينك وبين من قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ ما الفرق؟ يقول لكن هؤلاء ما كانوا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يصدقون بالقرآن، أما أنا فمصدق المؤمن برسول الله. نقول أنت مكذب، أنت مؤمن بالقرآن، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ثم ليس باللازم حتى يخرج الإنسان من ملة الإسلام أن يكفر بالقرآن وأن يكفر بالرسول، بل الأمة مجمعة على أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر، عرفناه بينا له ثم أنكر ذلك كان من الكافرين. نقول له ما حكم من جحد الصلاة؟ يقول كافر. نقول طيب ومن جحد التوحيد ألا يكون أكفر من هذا؟ إذن لابد أن نعرف معنى لا إله إلا الله، فمعناها لا معبود حق إلا الله، نفي وإثبات. أما لا خالق لا رازق لا محي لا مميت، هذا توحيد الربوبية الذي لم ينكره أصلا المشركون في الجملة، ما أنكره المشركون، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون من الله. طب هل صاروا بذلك من الموحدين؟ أبدا، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه؟ مشركون. فهم مع إيمانهم ربوبية مشركون ألوهية، هذا معنى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يؤمنون إيمان ربوبية إلا وهم مشركون أي ألوهية. نعم، قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي شهدوا بلا إله الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطق به بألسنتهم. و عند مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فقيدها بالعلم بمعناها، هو نفي العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل، وإثباتها لله وحده لا شريك له. أما من هذى بها هذيانا ككلام النائم لا يعلم معناها، فكيف ينفي ما نفت ويثبت ما أثبتت وهو لا يعلم شيئا من ذلك؟ أم كيف يعمل بمقتضى ما لا يعلم؟ فالذي يقول الشيخ أحمد البدوي والشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب، هذا يعرف معنى لا إله إلا الله؟ هذا ما يعرف معنى لا إله إلا الله. نعم، والذي يقول مدد يا بدوي ما يعرف معنى لا إله إلا الله، والذي يقول يم العواجيز أدركيني يا ست أو كذا، هذا ما يعرف معنى لا إله إلا الله. فيعلم معنى لا إله إلا الله ويقال له هذا شرك مخرج من ملة الإسلام. إن جادل بعد ذلك وقال لك أنا أتبع شيخي، أنت لست بأعلم من فلان وعلان الذين يذهبون إلى هذه الموالد، فهذا لا عذر له عند الله عز وجل، لا عذر له عند الله. فنعلم الجاهل ولا نصدر عليه حكما حتى نعلمه، قد لا يعرف لن يسمع قط بأن هذا من الشرك فنعلمه، فإن جدل بعد ذلك فهو المعلوم الذي لا يعذر فيه بالجهالة، الذي لا يعذر فيه بالجهالة بعد ذلك، بعد أن نبين له، بينا له المراد، قلنا له هذا شرك، هذا ينافي التوحيد. من قال مدد يا بدوي خرج من ملة الإسلام، إذا أصر على أنه يقول مدد يا بدوي مدد يا حسين خلاص هذا مشرك، هذا خارج من ملة، وهذا باتفاق يا أخوان، هذا لا يخالف فيه أحد. أقصد ماذا؟ أقصد بعد البيان لا يخالف أحد، فإنه لا يعذر بالجهل. أما قبل البيان، قبل أن نعرف دين الرسول، فإننا لا نكفر ولا نقاتل حتى نعرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. وقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يبقى لابد من بيان الهدى، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. نعم. طيب، الثاني اليقين بما دلت عليه من الشهادة في الشهادة والغيب. اليقين المنافي لإيه؟ للشك. المنافي المناقض من الشك والريب. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فقصر الإيمان عليهم مع التقيد بكونهم لم يرتابوا. يبقى لم يرتابوا معناها لم يشكوا، فلا إيمان لمن قالها شاكا مرتابا، يعني شاكك في صرف العبادة لغير الله عز وجل بعد أن نعرفها هذه لله ولغير الله. تصلح، يصح أن أدعو بدويا أو أن أدعو حسينا، ولو قالها بعدد الأنفاس وهو شك يعني ما تنفعه، ولو صرح بها حتى يسمع جميع الناس. وفي مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي من حديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بن علي فقال: اذهب بن علي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلب بشر بالجنة. يبقى هذه قيود يا أخواني ولا لا؟ هذه قيود لا بد من مراعاتها. فالمطلق يحمل على الإيه؟ على المقيد. فقيد استحقاق قائلها دخول الجنة وتبشيره بها بكونه غير شاك فيها وبكونه مستيقنا بها قلبه، والمعنى في ذلك واحد، فمن شك فنفي الشك يفيد ثبوت اليقين، وثبوت اليقين يفيد نفي الشك. ولهذا يقولون إيه دائما: العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للإيه؟ للشك، والمناقض للشك والريب. طيب، إذا دليل علم من القرآن، نمشي واحدة واحدة. فاعلم أنه لا إله إلا الله من السنة. ها؟ من مات ويعلم لا إله إلا الله. طيب، دليل اليقين من القرآن: ثم لم يرتاب. دليل اليقين من السنة: مستيقنا بها نفسه. نعم. الثالث القبول لها، المنافي لرد مدلولها. المنافي ايه؟ لرد مدلولها. يبقى القبول المنافي للرد. قال تعالى: انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. والآيات هنا المراد بها القرآن ومعظمه في حق هذه الكلمة، و ذكروا ووعظوا وهم لا يستكبرون، أي عن الإيمان بالله وطاعته، وذلك وحقيقة التأله المنفي عن سوى الله بلا إله إلا الله المثبت له سبحانه بإلا الله. ولا رد أعظم من الاستكبار، ولا رد يعني للا إله إلا الله ومدلولها أعظم من الاستكبار. ولهذا قال تعالى في حق من ردها بعد أن ذكر ما وعدهم به من العذاب أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يبقى إن رددتها واستكبرت ورددت مدلولها فما تنفعك كلمة لا إله إلا الله، إيه الفائدة؟ نعم، فهؤلاء لو قالوها وهم يعبدون آلهتهم ما قبل منهم ذلك. نعم، فلم يتركوا آلهتهم المنفية بلا إله، ولم يقبلوا إثبات إلا الله، فقال تعالى تكذيبا لهم وتصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الدين والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فبذل الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما يقيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعهما بشر الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فانظر هذا الحديث واعتبر به، فهو عبرة لأولي الأبصار، فإنك إذا أمعنت النظر فيه رأيته يحتوي على ما لم يتسع له المجلدات الكبار. والمقصود هنا أن المثلين الأوليين لمن قبل هدى الله الذي هذه الكلمة أصله، وإن كانوا على درجتين متفاوتتين. والمثل الثالث لمن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبله، فلم ينتفع هو ولم ينفع غيره، بل هو ضرر محض على نفسه وعلى غيره. يبقى إذن الشاهد في الحديث: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، ده مثل لمن؟ للرد. المنافي للقبول. يبقى الشرط الثالث من شروطها القبول المنافي للرد. انتبهوا عشان نسأل فاتين الشروط بأدلته: القبول المنافي للرد. القبول المنافي للرد، هذا تفسير القبول. ايه فائدة يا اخواني العلم المنافي للجهل، والصدق المنافي للكذب، واليقين المنافي للشك؟ هذا تفسير. فما المراد بالقبول؟ وما المراد باليقين؟ وما المراد بالعلم؟ وما المراد بالصدق؟ وما المراد بالمحبة؟ وما المراد بالموالاة؟ وهكذا، هذا تفسير له. فإذا عندنا هنا القبول المنافي للإيه؟ للرد. دليل القبول في القرآن: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تلت عليهم إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون إلى أن قال وهم لا يستكبرون. الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم لا يستكبرون. وأيضا وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. ومثل ذلك من السنة حديث أبي موسى عند البخاري. نعم. الرابع الانقياد لمعناها المنافي لترك العمل بمقتضاه. يبقى الانقياد المنافي للترك. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يسلم وجهه إلى الله فينقاد ويقبل على طاعته وهو محسن أي موحد، فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله. فخرج بذلك من لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا، فإنه لم يتمسك بها، وهو المعني بقوله تعالى بعد ذلك: ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم يعملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وفي الأربعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فجعل الشرط في الإيمان أن ينقاد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الشرط الثالث ما هو؟ الرابع الانقياد المنافي لإيه؟ دليله من القرآن: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الإيه؟ الوثقى. وكذلك قول الرسول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. طيب، اللي المحبة، الإخلاص، الخامس الإخلاص. أي بقى هذا الإخلاص الذي ينافي إيه؟ الشرك. نعم، إخلاص الدين لله عز وجل المنافي للشرك الذي لا يقبل معه، أي لا يقبل الإخلاص مع وجود الشرك. هذه دعوة كاذبة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين قل الله أعبد مخلصا له ديني وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دينا حنفاء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فجعل الله الشرط كونهم مع المؤمنين أن يخلصوا دينهم لله، فمن قالها ظاهرا ولم يكن مخلصا فليس هو مع المؤمنين بل هو مع المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. وعلامة الإخلاص هنا يا إخواني يعني إيه؟ اللي هو التوحيد. إنما من قالها مشركا وقال أنا مخلص فهذا لا يقبل كلامه ولا دعواه. وقال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، رواه البخاري ومسلم. وأيضا حديث أبي هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والحديث عند البخاري، وهذا ما لا يحتمل التأويل ولا يحتاج إلى تفصيل. يبقى الشرط الخامس ها الإخلاص لله المنافي للشرك، دليله من القرآن إيه؟ فاعبد الله مخلصا له دينه. والمراد بالإخلاص هنا هو التوحيد. طب ومن السنة؟ نعم، من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار أو يشرك بلا شيء دخل النار، ومن مات يشرك بلا شيء من مات لا يشرك بلا شيء دخل الجنة، ومن مات يشرك بلا شيء دخل النار. وأيضا قول أبي هريرة من أسعد الناس بحسن بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله، قال النبي يا أبا هريرة كنت أعلم أنه لا يسألني عن ذلك أحد قبلك. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب. طيب السادس الصدق المنافي للكذب، وهو أن يتواطأ على ذلك القلب واللسان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى الصدق، وما الذي ينافي الصدق؟ الكذب. وهذا الكذب يا أخواني قد يكون بالقول وقد يكون بالحال. ولهذا قال أن يتواطأ على ذلك القلب واللسان. قال تعالى في كشف ما أضمره المنافقون وهتك أستارهم حيث أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لابد هم قالوا بألسنتهم لا إله إلا الله لكن كذبوا ذلك بقلوبهم، فلابد أن يكونوا صادقين باللسان وبالقلب. وقال تعالى يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. فزاد الله قلوبهم مرضا، وانها لم تواطئ السنتهم فهم اشر من الكفار ومأواهم الدرك الاسفل من النار. وقد بين الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة كثير من فضائحهم بقوله ومنهم وكذا في سورة النساء وإذا جاءك المنافقون كذلك أيضا وغيرها، يشهد سبحانه أنهم كاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. هذا الكذب هنا يا أخواني باللسان أو بالقلب؟ بالقلب. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، متفق عليه. وفي حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أركان الإسلام التي أعظمها هذه الكلمة لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. يبقى علق نبي الفلاح على ماذا؟ على الصدق. فاشترط في فلاح أن يكون صادقا، فخرج بذلك الكاذب المنافق فإنه لا فلاح له أبدا بل له الخيبة والردى عياذا بالله تعالى. يبقى الدليل على الصدق المنافي الكذب من القرآن مع الصادقين. طيب وإذا جاءك المنافقون صورة المنافقين. طيب ومن السنة صدقا من قلبه، نعم. السابع المحبة، وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. يبقى المحبة منافية للبغض، فمن أبغض ما جاء به الرسول أو بعض ما جاء به الرسول، لو أبغض حكما واحدا لم ينفعه شيء مما يدعيه من المحبة، لا بد أن يكون محبا لما أنزله الله سبحانه وتعالى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ومتى هم كافرون. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه، وقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فوصف الله عباده المؤمنين بأنهم أشد حبا، وأنهم يحبون ويحبونه، وأنهم لا يوادون من حاد الله ورسوله ولا يتولونهم. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والتولي ما هو يا إخواني؟ التولي هو محبة انتصار دينهم ومحبة ليكون العلو لدينه، إنما مجرد لو صاحبهم مشى معهم ليس هذا من التولي المخرج من ملة الإسلام، وإنما هو من الموالاة المحرمة. أن يصاحب هؤلاء هذا محرم، أما المخرج من الملة ما هو؟ الذي يكون الولاء فيه منعقدا على محبة القلب وعلى نصرة دينه، هذا الذي يخرج من ملة الإسلام. دليل ذلك من السنة حديث أنس المشهور في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ومنها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. هذه الشروط السبعة لكلمة التوحيد. يبقى الشرط الأول العلم المنافي الجهل، دليله من القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله، من السنة من مات هو يعلم. طيب الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، الدليل ثم لم يرتاب ومن السنة مستيقنا بأقل. الشرط الثالث القبول، مش مشكلة الترتيب، القبول هذا المنافي للرد، دليله إنما المؤمنون الذين ذكروا بآيات إذا ذكروا خروا سجدا سبعهم عن ضرب خروا سجدا هم لا يستكبرون. طب من السنة حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري ومسلم: ومثل من لم يرفع بذلك رأسه. طب أربعة الانقياد المنافي للترك لمقتضاه، بلى من أسلم وجوله وهو محسن. طيب ومن السنة لا يبنى أحدكم حتى يكون هواه تبع لم يجد به، حيث أنس وإن كان فيه ضعف لكن الشواهد له كثير. نعم. خمسة الإخلاص المنافي للشرك، دليل ذلك من القرآن فاعبد الله مخلصا له الدين، من السنة من مات ويشرك بالله شيئا، من مات لا يشرك بشيء دخل الجنة، ومن مات ويشرك بشيء دخل النار. طيب وأيضا خالصا من قبل حديث أبي هريرة في الصحيحين. السادس الصدق احنا قلنا الصدق ولا ما قلنا؟ طيب الصدق المنافي للكذب، الدليل. طيب ولا ايضا سورة المنافقين، ومن السنة صدقا من قلب. السابع المحب المنافية للبغض. طيب دليلها من القرآن والذين آمنوا أشد حبا لله، هو غير ذا يحبوا ما يحبونه. طيب ومن السنة حديث أنس في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذه الشروط السبعة ل لكلمة لا إله إلا الله. فما هي شروط شهادة أن محمدا رسول الله؟ قال: ثم أعلم أنه لا يكون من شهد لا إله إلا الله مؤمنا حتى يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع التزامه فيها بجميع الشروط التي قدمناها من أدلة الكتاب والسنة، والتي فرقت بين هاتين الشهادتين وبين شروطها المذكورة منطوقا ومفهوما. شروط لا إله إلا الله هي شروط إيه؟ محمد رسول الله، للتلازم بينهما. فهاتان الشهادتان متلازمتان، لا يقبل الله إحداهما بغير الأخرى. فمن قال أنا أشهد لا إله إلا الله لكن محمد رسول الله ما أشهد، نقول أنت كاذب في لا إله إلا الله. ومن عكس قال أشهد أن محمد رسول الله ولا أشهد أن لا إله إلا الله، نقول هذا أنت كذاب متناقض. فهناك تلازم بين الشهادتين. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله تصديق في جميع ما أخبر به عن ربي عز وجل من أنباء ما قد سلف وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، تصديقا جازما بيقين صادق لا شكوك تداخله ولا أوهام، والامتثال والإنقياد لما أمر به من شرائع الإسلام، والكف والانتهاء عما نهى عنه من المحارم والأسقام، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والاستسلام. اللي هو جماعة ابن عبد الوهاب في ايه؟ اربعة امور، اللي هي تصديقه فيما اخبر، طاعته فيما امر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله الا بما شرع. هذه اربعة، تصديق واتباع في الامر والنهي، والا يعبد الله الا بما شرع. يعني ليس هناك طريق الى الله عز وجل الا طريق واحد، بس هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتبع طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اذا خالف كلام اي احد كلام رسول الله ضربنا به عرض الحائط، كما قال الائمة وعلموا الامة كلهم قال هذا. إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. لا أحد، لا صحابي ولا تابعي ولا عالم ولا إمام يقبل قوله في خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مذهب الأئمة الكبار، مذهب أئمة الدين، هو ما كان عليه النبي. يعني لو أنا مثلا اطلعت على شيء يخالف كلام الشافعي، للشافعي يخالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والشافعي لما قاله لعدم بلوغه كلام النبي إليه، أقول أنا إيه؟ كلام الشافعي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الشافعي قد تبرأ من كل قول يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وللأسف يأتي أناس يتبعون أو يدعون الاتباع على هؤلاء الأئمة كالشافعية والحنبلية، حنبلة والحنفي والأحناف والمالكية، فتعصبون لأقوال علمائهم ويقدمونها على أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعارضت. ولا يترك الواحد مذهبه أبدا، تقول لو قال الرسول لك لا احنا عندنا المالكية كذا، المالكية كذا، طب النبي يقول كذا، لكن عنده ما قاله إمامه يقدم. هل هو متبع الإمام مالك؟ ليس متبع الإمام مالك. من كان متبعا لإمام مالك قدم النص على قول مالك، هذا معروف. هذا إذا كان الاتباع للأئمة الكبار الذين هم أئمة الدين، مالك، الشافعي، أحمد. كيف بمن يتبع من دونهم بمراحل لا يعلمها إلا الله، فيقدم أقوالهم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لهذا التعصب أساس كل شر. نعم، وذلك لأن إذا علمنا وتيقنا أنه رسول الله، أنه رسول من عند الله عز وجل، علمنا وتيقنا أن أمره ونهيه وجميع شرعه إنما هو تبليغ منه لما أمر به الله ونهى عنه وشرعه. ولهذا قال تعالى: من يطع رسوله فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: وما تكم رسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله، ومعصيته معصية لله، واتباعه واتباع محاب الله.
ومرضاته وموجبات مغفرته ورحمته، وتحكيمه وتحكيم ما أنزل الله، وكراهية حكمه كراهية حكم الله عز وجل. لهذا ذكر شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في مواقد الإسلام بغض ما جاء به الرسول أو بعض ما جاء به الرسول. نعم، فهو صلى الله عليه وسلم لم يأمر إلا بما أمر الله به، زي اللي يقول لك مثلا الخروج على السلاطين، يقول لك والله هذا دين الخوارج أنا كافر، لو كان الإسلام هذا أنا كافر بالإسلام، ولو كان هذا دين الخوارج أسأل الله أن ألقاه خارجيا. هكذا يقول بعض الناس. أنا أسمع هذه الكلمة الأولى قيلت على شاشات وسائل الإعلام في حضور بعض من ينتسب إلى العلم، يقول واحد يقول هذا خروج على الحاكم في الثورة الأولى، يقول لو كان هذا هو الإسلام فأنا كافر بهذا الإسلام. طيب هذا هو الإسلام؟ هذا هو الإسلام. وأحد الأئمة يقول لو كان هذا مذهب الخوارج فأسأل الله أن ألقاه خارجي. اللهم أمين. إذا كنت تحب ذلك خلاص، هذا هو منهج الخوارج، يعني عناد، مش يقول أريد أن أتعلم، لا، يعني حتى لو صار الإسلام بالأدلة هو هذا فأسأل الله أن ألقاه إيه؟ أن ألقاه خارجيا، أن ألقاه خارجيا. فمثل هذا لا شك أنه رد لمدلول هذه الشهادة العظيمة وكراهة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآيات. فهو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ولهذا عبد الله ورسوله أجل ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق النبي إذ يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لماذا يا إخواني عبد ورسول أبلغ ما يوصف به النبي؟ لماذا؟ عبد رد على الذين غلوا فيه فجعلوه إلها، ورسول رد على الذين جفوا فانتقصوه وقالوا ساحر كذاب. نقول لا، هو رسول، ورسول لا يكون إلا صديق. إذا عبد ورسول رد على طائفتين، على الغلاة وعلى الجفاة. على الغلاة نرد بإيه؟ بعبد. وعلى الجفاة نرد بإيه؟ رسول. لهذا أهل السنة كل كلمة يقولها أهل السنة كلمة في محلها. نعم، فهو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، فنشهد أنه عبد الله ورسوله. شرفه الله بالعبودية ونوه بوصفه بها في أشرف مقامات. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، إلى غير ذلك. وقد شهد تعالى له بالرسالة والله يعلم إنك لرسوله، وقال محمد رسول الله. ولهذا كل دعوة النبوة بعده فغي وضلال، ومن ادعى الرسالة فضح الله وقسم ظهره. هذا مسيلمة نقول عليه مسيلمة ايه؟ الكذاب، مسيلمة الكذاب كما قلنا لكم من قبل. نحن ما نعرف هو مسيلمة ابن من، حتى الواحد ما ليس مشغولا بمعرفة الاسم، فإذا قلنا مسيلمة الكذاب عرفه الصغير والكبير، فلست محتاجين إلى معرفة اسمه. معرفة ايه؟ اسمه. مثل ما نقول ابو بكر الصديق، فالصديق يكفينا ابو بكر الصديق. من ابو بكر الصديق؟ قد يخفى على كثير من الناس اسم ابي بكر الصديق الحقيقي، ما اسمه، انما هذا لقب له وكنية ابو بكر الصديق، انما هو عبد الله بن ابي قحافة. ولكن جل المسلمين ما يعرف من عبد الله بن أبي قحافة، لكن كل يعرف أبو بكر الصديق. فلما صدق مع الله أعلى الله ذكره وجعل الثناء عليه على لسان الأولين والآخرين. وهذا الكذاب لما افترى أخذاه الله وجعلك وصفه هذا على لسان الأولين والآخرين. فسنبقى نقول مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب. وكل من يكذب يا أخوان سنقول الشيخ الكذاب والشيخ السارق، إن الرجل لا يكذب وتحرر الكذب حتى يكتب عند الله إيه؟ كذابا. وإذا كتب عند الله كذابا سيكون على ألسنة الناس كذاب، فلان الكذاب، فلان نعم السارق، فلان هذا الزاني، فلان هذا المرابي. فكل واحد سيعرف بعمله ولقبه، فضلا عن أرض المحشر التي يحصل فيها هذا التميز الكبير. فإن الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم وريح ريح المسك، وأطول الناس يوم القيامة أعناقا المؤذنون. وأما الكذبة فعلى رؤوس الأشهاد، هؤلاء الذين كذبوا على ربه، ألا لعنة الله على الظالمين، كذبوا على ربهم. الكذاب سيعرف يوم القيامة، كل واحد يعرف بعمل. والحرامي يأتي يوم القيامة، السارق يأتي بشاة يحمله على ظهره أو ببقرة بجريمته، فيفضح على رؤوس الأشهاد. وآكل الربا يأتي وبطنه هكذا يعرف أيضا، يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فبطاعتك تعرف وبمعصيتك تعرف، فاختر يا عبد الله لنفسك من اليوم، من اليوم. وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ملبيا، لا تحنطوه ولا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالعبد ما ينفع إلا الصدق يا أخواني، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ولهذا أنجو بنفسك، دعك من البشر ومن الناس، ولا ينبغي الإنسان أن يعتقد أو أن يقول، ليس في حاجة أصلا أن يقول قولا يرائي به الناس، غباء غباء غباء. هذا الذي يرائي وينظر إلى الناس ويعتقد اعتقادا من أجل الناس، لماذا؟ هل لو كان صادقا فاته شيء من الناس؟ يعني لماذا، لماذا تكون مرائيا وتحرص على مدح الناس؟ أنت إن فعلت الفعل خالصا لله فاتك شيء من الحمد، يعني شيخ الإسلام فاته شيء من الثناء، ابن عبد الوهاب فاته شيء من الثناء، طب على ما؟ طيب سبحان الله، خذ هذه يا أخي لك، ولا تأخذ نفس هذا الكأس، لأنك لو أخذت هذه فأنت صارق، وهذه لك ممنوح، إلا أخذ التي إن أخذتها كنت صارق، نفس الكأس، هذا كأس وهذا كأس، خذ هذه فتكون حلالا لك، ولا تأخذ هذه فتكون سارقا تقطع يدك. فيأبى إلا أن يأخذ ما تقطع فيها يده. طيب نفسها تماما، يعني الذي يخلص لله عز وجل في عمله، في كلامه، في صلاته، في محاضرته، في دروسه، في مؤلفاته، في تصنيفه، في دعوته، هل يفوته شيء من الثناء؟ ما يفوته شيء من الثناء، لأن الرياء عمل قلب يا أخوان، ما يزيد شيئا. الرياء هذا عمل قلب، قد يتحول أحيانا في صورة العمل، لكن ممكن إنسان يعمل عمل الواجب ويرائي به وهو نفس واجب عليه، والصورة واحدة عند جميع الناس. ولهذا يأتي الشيطان إلى الإمام فيوقع في قلب الرياء، ويأتي إلى المأموم، يبقى الإمام واللي في الصف الأول واللي في الصف الأخير حتى ما يتركه الشيطان، يقول هذا من تواضعك وكذا، حتى يعني يظهر أنك متواضع ولا تنافس. فهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالناس يعرفون يوم القيامة بأعظم مقام يا أخواني، هو مقام الصدق في العمل والطاعة وفي الأقوال وفي كل شيء. نعم. ونشهد بعموم رسالته إلى الناس جميعا جنهم وإنسه، قال الله تعالى قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ولهذا كل من لم يؤمن برسول الله كافر، يهودي نصراني مجوسي بوذي أي أحد كافر. مسائل بقى التقارب، وإن النصارى مؤمنون إن اليهود مؤمنون، لهم دين ولهم نبي مثلك تماما، حرية الاعتقاد، كل هذا مصادم للقرآن والسنة، كل هذا مصادم للقرآن والسنة. نعم. الله خفف أحكامهم، أباح نساءهم، المحصنات وحل لنا طعامهم المذبوح، لكن ليس يعني هذا أنهم مسلمون، بل هم كفار. نعم.
وقد أخذ الله عز وجل ميثاق نبينا على الإيمان به، قد أخذ الميثاق على ميثاق النبي على الإيمان به، فقال: وإذا أخذ الله ميثاق نبينا لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقرر. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، ونشهد أن كل عامل بعد بعثته على خلاف ما بعث به صلى الله عليه وسلم لن يقبل منه مثقال ذرة ولو عمل، لكن ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، شوف مع وضوح هذا، إلا أن طائفة واحدة هي التي تقتدي به من 73 طائفة، 72 فرقة ضلت، وطائفة واحدة هي التي اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يا أخواني الاتباع هذا عزيز، مع كوني سهلا يعني أي واحد أظن لما تقول أنت نتبع النبي ولا تبع النبي، يقول لك نتبع النبي. طيب تعال للمحك العملي، واحد فقط الذي يتبع النبي، واثنتين وسبعون يخالفون النبي. تعال الآن إلى الإخوان، إلى التبليغ، إلى الإفساد، إلى التكفيريين، إلى جميع الجماعات والفرق، كلها نتبع مين؟ يقول لك نتبع النبي. قل لهم اترككم أنتم عليه وتعالوا إلى النبي، لن يستجيب لك أحد، لن يستجيب لك أحد. نعم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه باطل. ونشهد أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوفه الله عز وجل حتى أكمل لنا به الدين وبلغ ما أرسله به من البلاغ المبين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ولم يترك خيرا إلا دل الأمة عليه وأرشدهم إليه، ولا شرا إلا حذرهم منه ونهاهم عنه. الدين ما كان عليه النبي والصحابة، ما لم يكن دينا يومها فليس اليوم دينا. وتركهم على المحجات البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد أنزل الله عز وجل في حجة الوداع التي آخر اجتماعه بالناس: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفيها خطب ذلك الجمع العظيم وقال في خطبته: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا، يرفع إصبعه إلى السماء وينكث إلى الناس: اللهم اشهد. الحديث في الصحيحين. ونشهد أنه خاتم النبي ولا النبي بعد. وهذا البيان يا أخواني قد اتضح، من الذي يريد معرفة الحق في مسألة وسعى لمعرفتها ورفع الجهل عن نفسه ولم يهدى إلى ذلك؟ من؟ أي مسألة الآن أنت تغفلها ولا تعلمها من مسائل الشريعة الكبار التي هي أصول الدين؟ ها؟ أي مسألة؟ ألا تعرف الآن المعتقد الصحيح في الأسماء والصفات؟ ألا تعرف المعتقد الصحيح في الألوهية؟ ألا تعرف المعتقد الصحيح في القدر، في الصحابة، في الإمامة، في أي مسألة؟ ولهذا أنت ثابت كالجبال الراسيات مهما زحزحوك أبدا. ولو أتوا لك بعشرة قالوا لك: العالم الفلاني قال والعالم الفلاني قال، نقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال، والأمة مجمعة على هذا الشيء، أو الأمة علماؤها على هذا الشيء. من خالف العلماء في هذا ولو كان كبيرا فإنه يرد قوله. ولهذا ما قال أحد أي عالم يقول قولا يكون معتبرا. ولهذا مسائل الدين حسمت عندنا وتمت وكملت والحمد لله، لا يأتينا واحد أبدا يتلاعب بشيء من أمر ديننا، لا في أسماء وصفات ولا في ألوهية ولا في إمامة ولا كل شيء منتهي. عندنا أسماء وصفات مدارها على النص التوقيف، وكل ما ورد نؤمن به على حقيقته ونمره كما جاء، لا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. انقل يلا. والقدر كل شيء خلقه الله عز وجل، ونعي جيدا 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 الفرق بين الإرادة الكونية التي بها يخلق الله عز وجل ويريد الشيء كونا، وبين الإرادة الشرعية التي بها يحب الله عز وجل ويرضى منا أن نؤديه.
فلا تعارض عندنا، ونؤمن بمراتب من علم وكتابة ومشيئة وخلق. انقل على الصحابة كلهم جميعهم أبتعهم أكتعهم أبصعهم كلهم بجميع المؤكدات مرضي عنه، لهم زلات لبعضهم تدوم في بحار حسناته، وأكثر ما نقل عنه من الزلات فهو كذب عليه. فمن طعن في واحد منهم اتهموا على الإسلام. انقل على الإمامة، فإن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرا حكم بالقانون الوضعي ولا بغير القانون الوضعي ما لم يصل إلى حد الكفر، فالحكم بالقوانين بما أنزل الله واجب، يجب على الخليقة أن تحكم بما حكم الله، يجب على الخليقة أن تبر أباءها، يجب على الخليقة أن تصدق الحديث، يجب على الناس أن يعفوا فروجهم فلا يأتي الواحد الزنا. فإن حكم غير ما أنزل الله، فإن عق الوالد، فإن كذب في الحديث فلا يكفر إلا بما يكفر به في الأوصاف المتفق عليه من الكذب من الاستحلال من الجحود من التبديل الذي فيه نسبة إلى الشرع من التفضيل من التجويز كأي ذنب من الذنوب ومعصية ومعاصي. وخذ 1000 سنة إلى 50 عاما أخرج عن هذه الأدلة، هذه محكمات. يأتي واحد يقول أصل الشيخ فلان قال، أصل الشيخ علان قال، هذه فتوى. الدليل قال الله، قال الرسول، قال السلف، هذا الدليل. تعرف يعني يا أخي الدليل؟ ما في دليل عندنا يا أخي اسمه الشيخ فلان، الله يكرمك. حينما نقول دليل، هات كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة، فهمت الأمة ذلك. أحكم أصدق. ما حكم الكاذب؟ هو حكم الذي يحكم غير منزل الله. يعني الحكم غير منزل الله زي الصدق، زي الصدق وزي الأمانة وزي بر الوالدين وزي أي شيء في الوجوب في ذلك. متى يكفر الحاكم غير ما انزل الله؟ متى يكفر الكاذب؟ متى يكفر الزاني؟ متى يكفر القاتل؟ شيخ انت قافل قوي. والله قافل قوي، مش هفتح ولا قد كده، قافل يا شيخ. الشيخ فلان وعلان وعشرين وخمسين ليس دليلا. عندنا اجماع الامة هذا ابن عباس ولم يخالف احد، بس ابن عباس يا شيخ اثره ضعيف، اثره ضعيف، وعلى انه اثره ضعيف فإن الأمة أجمعت على العمل به، الأمة متفق على هذا خلاص. ولا نخرج على متن نظمه، وإن ظلموا وجاروا وضربوا الظهر وأخذوا المال لا نخرج أبدا أبدا. سموها عزل، سموها فلسفة، سموها فترة، أي حاجة، لا نخرج أبدا على متن نظمه إلا نرى كفرا بواحد عندنا في الله برهان. ما يجوز لا خروج بإجماع ولا عزل بإجماع إلا نرى كفر مباح عندنا في الله القرآن. خلاص اقفل اقفل. بس أصل ما في أصل، نريد كتابا، نريد سنة، نريد فهما لسلفنا الصالح. اقلب تعامل مع أهل الأهواء بالبغض والتنفير والتحذير، ويذكر هؤلاء على الملأ إن كانت دعوتهم ظاهرة. أما إن كانوا مغمورين دعك منهم، لا تعرف الناس به ولا توالي أحدا يحاد السنة أبدا، بل يجب عليك بغضه وأن تحذر منه وأن تنفر الناس عنه أيا كان، وعلى رأس هؤلاء الجماعات والفرق والطوائف الموجودة الآن. ولا يستثنى منها جماعة واحدة، لا نور ولا ظلمة، ولا جماعة ولا طائفة واحدة. وكل من كان عندها وفرد السنة أو دخل فيها بأقيسة باطلة أو بآراء فاسدة أو حارب أهل السنة بكذب وافتراء أو كان كذابا في دعوته حراميا، فإنه لا تقبل دعوته ويحذر منه. فإن السلف كانوا يحذرون من الكذابين، حتى قالوا تعذيرا له لا يقبل صدقه، حتى اللي بيصدق فيه لا نأخذه من غيره تعذيرا له. الإيمان باليوم الآخر بكل ما فيه من أول الموت والقبر والنشور والبعث والحساب والتطاير والصحف والصراط، كل ذلك نؤمن به على ما جاء في القرآن، ونعلم أن الخليقة إلى جنة وإلى نار، دا إلى دارين لا تفنيان أبدا ولا تبيد، ونؤمن بالرسل كلهم لا نفرق بين أحد منهم، ومن كفر بوحيد كفر بجميع الرسل، ونؤمن بالكتب كلها، ما سماه الله لنا وما لم يسمه، وأن الله عز وجل أنزل لكل رسول كتابا، فنؤمن بذلك مجملا في المجمل ومفصلا في المفصل. وبالملائكة، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم وفعلهم ما يؤمرون، وأنهم على وظائف ورتب، أجلهم جبريل الموكل بالوحي إلى جميع الأنبياء، ونؤمن بله ألوهية وربوبية وأسماء وصفات ووجودا. هذا هو المعتقدون باختصار. أي واحد يأتيك يشكك في شيء من هذا دعك منه، ولا تسمع له ولا تفتح نقاشا ولا جدالا. اللي يأتيك بسنة بينة واضحة واضحة خذها، ما يأتيك ببينة واضحة لا تأخذها أبدا. إذن الدين كمل، والنعمة تمت، والدعوة واضحة، والبيان موجود. إياك أن تخرج من هذا فتقول الكثرة الأعداد، معقول كل دول؟ معقول يعني معقول، معقول أن أهل مصر جميعا لا يعرف فيهم واحد حقا؟ معقول، ويعرفه من في الصين؟ فالحجة ليست مقامة بأهل مصر ولا بأهل الشام، الحجة مقامة بمجموع الأم، بمجموع الأم، فالأمة لا يخفى الحق عليها، لكن قد يعلم هذا وقد لا يعلم ذاك. معقول جدا، معقول أن الجميع يجهل في بلد من البلدان، معقول هذا؟ لكن معقول أن الأمة في كل بلدانها تجهل؟ لا لا لا، هذا لا يكون أبدا. فلا يخلو عصر من قائم الله عز وجل بحجة. واضح إخواني؟ ونشهد أنه خاتم النبيين ولا نبي بعد، ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب، ومن صدق فهو كافر. ولهذا يأتيك ولو الدجال يقول لك أنا النبي أنا كذا، قل له أنت كاذب مهما ادعى النبوة، ولو حصل له من الخوارق ما حصل. وفي حديث الدجال في الصحيحين، الله أكبر، سبحان الله. شوف يا أخواني متى الواحد يصل في اعتقاده وثباته مثل هذا الرجل الذي أتى به الدجال. من أنا؟ قال أنت الدجال، أنت الدجال، فقطعه وضربه حتى صار نصفين ومشى بينهما، ثم دعاه فقال، فقام سليما، قال من أنا؟ قال أنت الدجال، ما زدته فيك إلى يقين. لاحظوا يا أخواني إن الثبات وعدم الذبذبة نعيم فوق معرفة الحق كمجرد معرفة. ثبات، ثبات، مش أخ يجلس معك في سيارة رايح مواصلات يوم يقلب رأسك يتصل عليك هاتفيا، تعال انت رايح فين؟ تعرف شيء؟ أصل إيه؟ لهذا تعجب من بعض الناس مثلا الذين قد يطلب العلم 20 سنة، يقول لك على السنة، ويا شيخ الذين يتقيدون بمشايخ الضلال لهم الحق والمشايخ، ثم هو نفسه يصل إلى يوم يقال له الحق يقول المشايخ، نفس الذي كنت تنكره من قبل. ولا شيخك معصوم؟ ليس شيخ معصوما أبدا. فقل للمحسن أحسنت، وقل لمن أساء أسأت، فمن أحسن شهدنا له بالإحسان وأحببناه لإحسانه، فإن انحرف وتغير تغير الحكم، وليس أحد معصوما. ونسأل الله عز وجل الثبات للجميع. نعم. وفي حديث الدجال في الصحيحين وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم إنه يزعم بأنه نبي وأنه خاتم النبيين ولا نبي بعد. وكذا في المسلم حديث ثوبان رضي الله عنه، وأنه يكون بعد كذبون 30. طبعا كذبون أكثر من هذا، ولكن قال العلماء هؤلاء هم رؤوس الإيه؟ الدجاجلة أو من صار لهم مكانة وصار لهم أتباع في الناس في عهدهم. وإلا فالدجالون لا يكاد تخلو بلد من دجال، كلهم يزعم أنه نبي وأنه خاتم النبي ولا نبي بعده. فوصل الله عليه وسلم خاتم النبي وسيد ولد آدم أجمعين حتى الأنبياء والمرسلين. نعم هو أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين. وما قول النبي لا تفضلوني، هذا خرج مخرج التواضع، وقيل كان قبل أن يعرف النبي هذا، وقيل إذا كان التفضيل يؤدي إلى انتقاص نبي من الأنبياء. قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال أهل التفسير ورفع بعضهم درجات هو محمد صلى الله عليه وسلم، وفي حديث الشفاعة الطويل أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ونؤمن بما أجراه الله على يدينا المعجزات الخوارق للعادة التي أعظمها القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال فيه صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إذا تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. الحديث في الصحيح، ونؤمن بما سيكرمه الله به في الآخرة من الكرامات التي أعظمها المقام المحمود الذي وعده، وأنه أول من يفتح له باب الجنة إلى غير ذلك مما لا يدخل تحت حصر. والأدلة من الكتاب والسنة على مطالب الشهادتين وشروطها أكثر من أن تحصر، وقد اختصرنا في كل مسألة على دليل من الكتاب والسنة لقصد الاختصار، وإلا فهو بعض من كل ودق من جل وقطرة من بحر، وفيه إن شاء الله كفاية لمن أراد الله إخراجه من الظلمات إلى النور فعلا. فمبتغي الحق يكفيه الدليل، وأما من في قلبه زيغ فلا يكفيه مليون دليل، لو جئت له بأدلة الأرض كلها ما يكفي، ولا يمكن سد ذلك عنده شيئا. أما من أراد الحق فالحمد لله يكفيه الدليل الواحد، الإشارة إلى الدليل يكفيه، فيبصره الله بذلك ويشرح صدره إيه؟ ويشرح صدره لهذا. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله الخطبة القادمة تكون في إيه؟ في شروط لا إله إلا الله، والتي بعدها في شروط محمد رسول الله. يبقى في التوحيد إن شاء الله تعالى، معنى كلمة توحيد لا إله إلا الله، شروط كلمة توحيد هي لا إله إلا الله، شروط كلمة توحيد اللي هي السبعة، ركن كلمة توحيد والتي هي إيه؟ النفي والإثبات، نواقض كلمة التوحيد. أذكر على سبيل المثال النواقض العشرة لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لوازم لا إله إلا الله من فعل الأوامر واجتناب النواهي. هذه خطبة إن شاء الله تذكر بها الناس الخطبة القادمة، التي بعدها معنى شهادة محمد رسول الله، شروط الشهادة شهادة محمد رسول الله، لوازم هذه الشهادة، وتتكلم عن الاتباع، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك امشي بقى مع اصول اهل السنه والجماعه. الخطبه الثالثه الايمان بالله وما يتضمنه. الخطبه الرابعه الايمان بالملائكه. الخطبه الخامسه الايمان بالرسل. الخطبه السادسه الايمان بالكتب وما فيها. الخطبه السابعه الايمان بالقدر. الثامنه الايمان باليوم الاخر. التاسعه الصحابه حقوق الصحابه. العاشره الامام. الحادي عشر تعظيم السنة والتحذير من البدعة وأهلها والحذر من أهل الأهواء ومن الجماعات المنحرفة. أدي 11 خطبة. يلا نبدأ من الخطبة القادمة إن شاء الله. بدأ 11 خطبة. ها؟ ربع سنة. ده هذا بالإجمال. هذا رؤوس أقلام في كل باب، وإلا لو أنك فصلت قد تكون الموضوع الواحد يحتاج منك إلى هذا العدد وحده. هذه الأمة تحتاج إلى هذا يا إخواني. لا الأمة تحتاج إلى إيه؟ إلى هذا. الأمة ما تحتاج إلى واحد يطلع من بره يقول لك بطنه مدلدلة ده تكنيلة. الأمة لا تحتاج إلى هذا. الأمة تحتاج إلى واحد يعلم الأحكام، يعلم الدين، يستشعر حاجة الناس إلى الدين وإلى العلم. ما تحتاج إلى استهزاء ولا إلى تطاول ولا إلى كذا. تحتاج إلى إيه؟ أن يستشعر الإنسان عظمة الدين مش عظمة شخصه. فمن ينالني بشيء أناله بألف شيء؟ لا، الإنسان حينما يخرج ويصعد منبرا يكون متجردا، ما الذي يحتاجه من أمامي؟ ما الذي تحتاجه الأمة الآن؟ هذا الذي يحرص عليه الإنسان ويبذل جهده في بيانه. الأمة محتاجة إلى التوحيد، محتاجة إلى السنة، محتاجة إلى أصول أهل السنة والجماعة، محتاجة إلى تحذير من أهل الأهواء والبدع، محتاجة إلى كل هذا. الأمة يا أخوان المرحلة طويلة والعبء ثقيل والهم شديد، وعليه لابد الإنسان أن يتبصر هذا جيدا. نعم طيب خلاص فسحة 5 دقائق.